الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Today we have the pleasure of introducing our Sheikh, the noble Sheikh, Sheikh Khalid Uthman, حفظه الله تعالى, from Egypt, who will inshallah deliver a lecture regarding sins, the evil effects of sins, and the destruction and havoc caused by sins. Now the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, the lecture is going to be all in Arabic insha'Allah. And then in a day or two, by the tawfiq of Allah Azza wa Jal, the lecture shall be translated into English. Naam Shaykhana, Hafidhakumullah, tafaddalu.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد, هذه محاضرة نلقيها على إخواننا في بريطانيا وغيرها بعنوان الذنوب سبب للهلاك. وبلا شك الذنوب إن لم يتب منها صاحبها تكون سببا فيما يسلط عليه في هذه الدنيا, وقد يعذب عليها في الآخرة. ولهذا أمر الله عز وجل بالتوبة, أمر المؤمنين جميعا بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الله يفرح بتوبة العبد أكثر من فرح أحدكم براحلته كان عليها طعامه وشرابه ثم فقدها ثم وجدها, فقال من شدة الفرح لما وجد راحلته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح لأنه كان على وشك الهلاك, أن يموت, جلس ينتظر الموت, ثم فجأة وجد الراحلة التي عليها الطعام والشراب, أسباب الحياة, ففرح فرحا شديدا. فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد أكثر من فرح هذا الرجل مراحلته. انظروا, تأملوا في هذا حديث يجب أن يتأمل, يبين لنا صفة من صفات الرب سبحانه, من صفاته الفعلية التي يفعلها إن شاء سبحانه, من الصفات الاختيارية. فسبحانه يفرح بتوبة العبد رغم أنه غني عن عباده, فنحن فقراء إلى الله والله هو الغني, أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. فمن أدرك هذا يعلم أنه مهما فعل من ذنوب أنه عليه أن يتوب, عليه أن يتوب, وأن لا يقنط من رحمة الله, إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. ويعلم أن له ربا يغفر الذنب ويستر العيب, فهو سبحانه حيي ستير, غفور رحيم, ودود كريم سبحانه. وأحب أن أقرأ كلاما للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, وكتاب من كتبه النفيسة التي حري بكل مؤمن أن يقرأه, وحريم كل طالب علم أن يدرسه, حيث قال رحمه الله تعالى في بيان أصل الفواحش والمعاصي ولماذا ترتكب, قال: ومما يبين أن هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله تعالى, سواء كان المطلوب المشاهدة أو المباشرة, المشاهدة أو المباشرة أو غير ذلك, أنها في المشركين أكثر منها في المخلصين, ويوجد فيهم منها ما لا يوجد مثله في المخلصين. ذلك ذكر بعد ذلك قوله تعالى في حق الشيطان: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وأخبر عنه أنه أقسم بعزة ربه أنه يغوي عباده أجمعين, واستثنى أهل الإخلاص منهم. أخبر سبحانه عن أولياء الشيطان أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بتقليد أسلافهم, وزعموا أن الله سبحانه أمرهم بها فاتبعوا الظن الكاذب والهوى الباطل. انتهى كلامه. قلت أي أن الذي يرتكب هذه الفاحشة خاصة إذا كانت من الكبائر المتعلقة بالشهوات بأهواء النفوس، فإنه يفعل ذلك محبة لهذه الفاحشة والتي تتنافى مع محبة الله. نعم قد يكون ليس تنافيا كليا، يعني العاصي لا يقال أنه لا يحب الله، لا، محبته لله ثابتة بأصل الإيمان ما دام مؤمنا، لكنه يرتفع عنه الإيمان حال المعصية، أي الإيمان الكامل الإيمان الواجب، أما أصل الإيمان ثابت. فبقدر محبته لهذه الفاحشة أو المعصية بقدر ما ينقص أو تنقص محبته لله. نعم هذا مقصود الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في موضع آخر في بيان مقام يغلط فيه كثير من الناس، حيث يرون أن المؤمنين الذين يسلط عليهم بسبب الفواحش والمعاصي والذنوب قد يسلط عليهم أهل الباطل، فيظن أن هؤلاء قد غلبوا وهم على الإيمان، وليس الأمر كذلك. نعم، يعني خاصة إخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفر قد يبتلون بالكفار، بكافر يهين أحدهم أو أن يصدر الكفار قوانين يعني لمحاربة المسلمين أو لإضعاف قوة المسلمين، ومما ينقص عزتهم أو يعني يطعن في دينهم، كل هذا بما كسبت أيدي الناس. فالمؤمن يبتلى ويصاب بسبب ذنوبه، وهذا بخلاف الابتلاء الذي يكون من باب التمحيص ومن باب الاختبار. فالابتلاء إما أن يكون بسبب الذنوب أو تمحيصا للمؤمن ورفعة لدرجته، أو من باب الاختبار، الله يختبر عبده ويرى صبره ويرى كيف يصنع حال الابتلاء. ولذلك يعني من باب أن يدرك المؤمنون أو أن يدرك المخلصون الذين نرجو أن نكون منهم، نسأل أن يجعلنا من المخلصين، أنهم يعني وإن سلط عليهم بذنوبهم، لأنه لا يخلو أحد منهم من ذنب، لا يعني ذلك أن الله عز وجل قد نصر الكفار عليهم، أو أنه سبحانه يجعل الدائرة على المؤمنين، لا، ولكن المؤمن يسلط عليه أحيانا كما ذكرت بقدر ذنوبه أو بسبب التمحيص أو الاختبار. فبين ابن القيم في هذا الكلام، سوف نقرأ شيئا منه الآن، أن الله عز وجل سبحانه بين أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إدالة عدو أو كسر وغير ذلك فبذنوبه، فكما قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وبين سبحانه أن النصر للمؤمنين، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم ويوم يقوم الأشهاد. نعم. ثم ذكر مقامين للمؤمنين، منها أو الأول أنه ذم من يطلب النصر والعزة من غير المؤمنين، يعني المؤمن الذي يعيش وسط الكفار ويبتغي منهم العزة يبتغي منهم النصرة هذا مذموم، وهذه من الذنوب التي قد يتسلط بسببها الكفار على المؤمنين. يعني نحن نرى للأسف بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر يعني كأنهم يفتنون بما عليه الكفار يعني من تقدم أو من رفعة في أمور الدنيا، أو أنهم يعني يخافون منهم، وهذه مصيبة خاصة إذا صدرت ممن ينتسب إلى السنة في الظاهر، أنه يعني يعطي ولاءه للكفار إما محبة وإما خوفا ورجاء. وهذه من سمات المنافقين، كما قال عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة، إن العزة لله جميعا. وكما قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال عز وجل في بيان حال المنافقين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في الكفار، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. نعم، إلى أن قال ابن القيم: نعم، في ذكر المقام الثاني والذي يتعلق بالآيات التي نزلت في المصائب التي تصيب المؤمنين بسبب الذنوب، فذكر منها قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وأنزل الله هذه الآية في غزوة أحد، فلما أصاب المؤمنين ما أصابهم من المؤمنون من الصحابة، لما يعني كادت الهزيمة أن تلحق بهم بسبب أن بعضهم أو أن الرماة الذين على جبل أحد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا لحصد الغنائم، مما ترتب عليها أن يتسلط الكفار عليهم. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل في بيان حال الناس جميعا من أصحاب الذنوب: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا، بعض الذي عملوا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها إن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. طيب، ثم قال ابن القيم: وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة، وذكر 11 أصلا نلخصها سريعا أو نذكر ما تيسر من كل أصل لنبين مقام المؤمنين الذين يصيبهم ما أصابهم من أثر الذنوب. الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكفار، يعني مهما أصاب المؤمنين ما أصابهم فإن هذا أقل وأهون بكثير مما يصيب الكفار. لهذا الله عز وجل يبين حال الكفار ويبين سنته معهم بقوله: ولا يزال الذين كفروا يصيبون بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك حتى يأتي وعد الله. فليتأمل إخواننا الذين يعيشون في بلد الكفر حال الكفار وما يصيبهم من مصائب ومن أمور في الدنيا بخلاف الآخرة. هذا من الفروق العظيمة بين المؤمنين والكافرين فيما يسلط عليهم بالذنوب. الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب. فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر وعلى الاحتساب، وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء. ثم ذكر ابن القيم قوله تعالى: ولا تاهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق بين المؤمنين والكافرين. ثم قال ابن القيم: فاشتركوا في الألم، وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى. نعم. ثم قال: الأصل الثالث أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه. نعم. ثم ذكر الأصل الرابع، قال أو ذكر أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلى غير مسخوط، أي في ذات الله. الذي قال خبيب بن عدي لما أخرجه الكفار، كفار قريش، كي يقتلوه خارج مكة، قال: ذاك وفي ذات الإله وإن يشأ يبارك في أوصال شلو ممزع. فالمؤمن يحتسب كل شيء في ذات الله. الأصل الخامس، قال ابن القيم: إنما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل المؤمنين بكثير، بل باطن ذلك، أي باطن ما يكون الكفار أو الفجار في الظاهر من عز أو نصرة، ذل وكسر وهوان، وإن كان في الظاهر بخلافه. هذا أيضا يحتاج إلى تأمل، بارك الله فيكم. انظروا إلى حال الكفار الذين يظنون أنهم حققوا النصر أو العزة، وهم في حقيقة الأمر إنما هم في ذل وهوان. نعم، إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر ابن القيم الأصل السادس، أن ابتلاء المؤمن كالدواء له. يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت أو نق... نعم نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر. نعم، يستعد به لتمام الأجر وعلو منزلتي. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم، فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته. ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأقرب إليهم فالأقرب. نعم. ثم ذكر الأصل السابع، أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إذالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان أمر لازم، وكالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم. ثم ذكر الأصل الثامن، أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا في حكمة عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل. فمنها استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم له أو انكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤاله نصرهم على أعدائهم، ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشروا. ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة، ولا كانت للحق دولة. هذه سنة الله، فالمؤمن هكذا، بين نصر وهزيمة، بين ذنب واستغفار وتوبة، بين رجاء وخوف، بين فرح وحزن. هكذا الدنيا وهكذا المؤمن، ولكن هذه الأمور في حق المؤمن تختلف عنها في حق الكافر، كما ذكر ابن القيم هذه الفروق المهمة التي تميز بين المؤمنين والكافرين في سنن الله. فالكافر يصيبه البلاء والمؤمن يصيبه البلاء، الكافر يرتكب المعاصي والمؤمن يرتكب المعاصي، ولكن ارتكاب المؤمن المعاصي يختلف عن ارتكاب الكافر، وما يسلط على المؤمنين بخلاف ما يسلط على الايه؟ على الكافرين. فعلينا ندرك هذا، وأركز كلامي على إخواننا في بلاد الكفر في أمريكا وأوروبا ونحو ذلك، لأنهم يعيشون في وسط مجتمع كافر تحكمه قوانين الكفر، ويرون الكفار معهم عليه من الرفعة أحيانا في الظاهر أو العزة أو التمكين، أو رغم ما هم عليه من معاص وفواحش وشركيات، فيحدث عند بعضهم الخلل أو الضعف، أو يزن الأمور بميزان فاسد كاسد. فعلى إخواني أن يدرسوا هذا الكلام حتى يعرفوا سنن الله في التعامل مع عصاة المؤمنين ومع عصاة الكافرين. نعم. ثم ذكر سبحانه، ثم ذكر نعم سبحانه قوله تعالى فيما كان من في غزوة أحد، ولا في حق المؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم من المؤمنين، يعني لا تهنوا مما أصابكم ولا تحزنوا، لأن المؤمنين هم مرتفعون وفوق الكفار بإيمانهم، وأن إن كنتم مؤمنين. نعم نعم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم نعم. والأصل التاسع نعم قال ابن القيم، أو ذكر ابن القيم، أنه سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم، ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. سبحانه. وقال في الأصل العاشر، وأن الإنسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر. أي إن المؤمن إذا وافق أهل المعصية أو وافق أهل الكفر ألمهم عليه، وهذا أيضا نقول لإخواننا في المجتمعات الكافرة، أنهم يعيشون في وسط مجتمع، وهذا المجتمع يريد منهم أن يكونوا على طريقته، خاصة في الفواحش والمعاصي. الإنسان يحب من معاص أو فواحش أو مخالفات، فقد سقط وفاهما فاته بسبب هذه الموافقة. وإن جاهد نفسه وجاهدهم بالطرق الشرعية، وإن حصل له فإنه يأتي الأجر ما يفوق ما قد يناله بموافقة هؤلاء على ما هم عليه. طيب. ثم ذكر ابن القيم أخيرا الأصل الحادي عشر، أن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام: أن يعجل بالإنابة إلى رب العالمين، فكما قال ابن القيم بعد ذلك، فأن محبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين وأصل أعماله وإرادته، كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها. فمعرفته أجل المعارف، وإرادته وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا، جعل الله تعالى في ميزان حسناتكم، الله يبارك فيكم، واستفدنا كثيرا وجزاكم الله خيرا.
آمين آمين. وفقكم الله وبارك الله فيكم. حبكم الله وإياكم.
آمين آمين.
حفظكم الله.
آمين وإياكم. Yes, the lecture to come to an end, and the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, the Shaykh's lecture inshallah will be translated into English very soon, perhaps in a day or two. Barakallahu Feekum, and hope everybody benefited inshallah. And we will leave it at that. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum.
Jazakumullah khair, Shaykh.
Uyyakum. Hafizakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.
Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Today we have the pleasure of introducing our Sheikh, the noble Sheikh, Sheikh Khalid Uthman, حفظه الله تعالى, from Egypt, who will inshallah deliver a lecture regarding sins, the evil effects of sins, and the destruction and havoc caused by sins. Now the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, the lecture is going to be all in Arabic inshaAllah. And then in a day or two, by the tawfiq of Allah Azza wa Jal, the lecture shall be translated into English. Naam Shaykhana, Hafidhakumullah, tafaddalu.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد, هذه محاضرة نلقيها على إخواننا في بريطانيا وغيرها بعنوان الذنوب سبب للهلاك. وبلا شك الذنوب إن لم يتب منها صاحبها تكون سببا فيما يسلط عليه في هذه الدنيا, وقد يعذب عليها في الآخرة. ولهذا أمر الله عز وجل بالتوبة, أمر المؤمنين جميعا بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الله يفرح بتوبة العبد أكثر من فرح أحدكم براحلته كان عليها طعامه وشرابه ثم فقدها ثم وجدها, فقال من شدة الفرح لما وجد راحلته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح لأنه كان على وشك الهلاك, أن يموت, جلس ينتظر الموت, ثم فجأة وجد الراحلة التي عليها الطعام والشراب أسباب الحياة, ففرح فرحا شديدا. فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد أكثر من فرح هذا الرجل مراحلة. انظروا, تأملوا في هذا حديث يجب أن يتأمل, يبين لنا صفة من صفات الرب سبحانه, من صفاته الفعلية التي يفعلها إن شاء سبحانه, من الصفات الاختيارية. فهو سبحانه يفرح بتوبة العبد رغم أنه غني عن عباده, فنحن فقراء إلى الله والله هو الغني, أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. فمن أدرك هذا يعلم أنه مهما فعل من ذنوب أنه عليه أن يتوب, عليه أن يتوب, وأن لا يقنط من رحمة الله, إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. ويعلم أن له ربا يغفر الذنب ويستر العيب, فهو سبحانه حيي ستير, غفور رحيم, ودود كريم سبحانه. وأحب أن أقرأ كلاما للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, وكتاب من كتبه النفيسة التي حري بكل مؤمن أن يقرأه, وحري بكل طالب علم أن يدرسه. حيث قال رحمه الله تعالى في بيان أصل الفواحش والمعاصي ولماذا ترتكب، قال: ومما يبين أن هذه الفواحش أصلها المحبة، المحبة لغير الله تعالى، سواء كان المطلوب المشاهدة أو المباشرة، المشاهدة أو المباشرة أو غير ذلك، أنها في المشركين أكثر منها في المخلصين، ويوجد فيهم منها ما لا يوجد مثله في المخلصين. ذلك ذكر بعد ذلك قوله تعالى في حق الشيطان: إنه سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وأخبر عنه أنه أقسم بعزة ربه أنه يغوي عباده أجمعين، واستثنى أهل الإخلاص منهم. وأخبر سبحانه عن أولياء الشيطان أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بتقليد أسلافهم، وزعموا أن الله سبحانه أمرهم بها فاتبعوا الظن الكاذب والهوى الباطل. انتهى كلامه. قلت: أي أن الذي يرتكب هذه الفاحشة خاصة إذا كانت من الكبائر المتعلقة بالشهوات بأهواء النفوس، فإنه يفعل ذلك محبة لهذه الفاحشة والتي تتنافى مع محبة الله. نعم، قد يكون ليس تنافيا كليا، يعني العاصي لا يقال أنه لا يحب الله، لا، محبته لله ثابتة بأصل الإيمان ما دام مؤمنا، لكن هو يرتفع عنه الإيمان حال المعصية، أي الإيمان الكامل، الإيمان الواجب، أما أصل الإيمان ثابت. فبقدر محبته لهذه الفاحشة أو المعصية بقدر ما ينقص أو تنقص محبته لله. نعم، هذا مقصود الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في موضع آخر في بيان مقام يغلط فيه كثير من الناس، حيث يرون أن المؤمنين الذين يسلط عليهم بسبب الفواحش والمعاصي والذنوب قد يسلط عليهم أهل الباطل، فيظن أن هؤلاء قد غلبوا وهم على الإيمان، وليس الأمر كذلك. نعم، يعني خاصة إخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفر قد يبتلون بالكفار، بكافر يهين أحدهم أو أن يصدر الكفار قوانين يعني لمحاربة المسلمين أو لإضعاف قوة المسلمين، ومما ينقص عزتهم أو يعني يطعن في دينهم، كل هذا بما كسبت أيدي الناس. فالمؤمن يبتلى ويصاب بسبب ذنوبه، وهذا بخلاف الابتلاء الذي يكون من باب التمحيص ومن باب الاختبار. فالابتلاء إما أن يكون بسبب الذنوب أو تمحيصا للمؤمن ورفعة لدرجته، أو من باب الاختبار، الله يختبر عبده ويرى صبره ويرى كيف يصنع حال الابتلاء. ولذلك يعني من باب أن يدرك المؤمنون أو أن يدرك المخلصون الذين نرجو أن نكون منهم، نسأل أن يجعلنا من المخلصين، أنهم يعني وإن سلط عليهم بذنوبهم، لأنه لا يخلو أحد منهم من ذنب، لا يعني ذلك أن الله عز وجل قد نصر الكفار عليهم، أو أنه سبحانه يجعل الدائرة على المؤمنين، لا، ولكن المؤمن يسلط عليه أحيانا كما ذكرت بقدر ذنوبه أو بسبب التمحيص أو الاختبار. فبين ابن القيم في هذا الكلام، سوف نقرأ شيئا منه الآن، أن الله عز وجل سبحانه بين أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إذالة عدو أو كسر وغير ذلك فبذنوبه، فكما قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وبين سبحانه أن النصر للمؤمنين، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم ويوم يقوم الأشهاد. نعم. ثم ذكر مقامين للمؤمنين، منها أو الأول أنه ذم من يطلب النصر والعزة من غير المؤمنين، يعني المؤمن الذي يعيش وسط كفار ويبتغي منهم العزة يبتغي منهم النصرة هذا مذموم، وهذه من الذنوب التي قد يتسلط بسببها الكفار على المؤمنين. يعني نحن نرى للأسف بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر، يعني كأنهم يفتنون بما عليه الكفار يعني من تقدم أو من رفعة في أمور الدنيا، أو أنهم يعني يخافون منهم، وهذه مصيبة خاصة إذا صدرت ممن ينتسب إلى السنة في الظاهر، أنه يعني يعطي ولاءه للكفار إما محبة وإما خوفا ورجاء. وهذه من سمات المنافقين، كما قال عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة، إن العزة لله جميعا. وكما قال عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال عز وجل في بيان حال المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في الكفار، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. نعم إلى أن قال ابن القيم. في ذكر المقام الثاني والذي يتعلق بالآيات التي نزلت في المصائب التي تصيب المؤمنين بسبب الذنوب، فذكر منها قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وأنزل الله هذه الآية في غزوة أحد، لما أصاب المؤمنين ما أصابهم من المؤمنون من الصحابة لما يعني كادت الهزيمة أن تلحق بهم بسبب أن بعضهم أو أن الرماة الذين على جبل أحد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا لحصد الغنائم، مما ترتب عليها أن يتسلط الكفار عليهم. وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال عز وجل في بيان حال الناس جميعا من أصحاب الذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا بعض الذي عملوا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقال وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها إن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إن الإنسان كفور. طيب، ثم قال ابن قيم وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة، وذكر 11 أصلا نلخصها سريعا أو نذكر ما تيسر من كل أصل لنبين مقام المؤمنين الذين يصيبهم ما أصابهم من أثر الذنوب. الأول أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكفار، يعني مهما أصاب المؤمنين ما أصابهم فإن هذا أقل وأهون بكثير مما يصيب الكفار. لهذا الله عز وجل يبين حال الكفار ويبين سنته معهم بقوله: ولا يزال الذين كفروا يصيبون بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك حتى يأتي وعد الله. فليتأمل إخواننا الذين يعيشون في بلد الكفر حال الكفار وما يصيبهم من مصائب ومن أمور في الدنيا بخلاف الآخرة. هذا من الفروق العظيمة بين المؤمنين والكافرين فيما يسلط عليهم بالذنوب. الأصل الثاني أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب. فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر وعلى الاحتساب، وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء. ثم ذكر ابن القيم قوله تعالى: ولا تاهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق بين المؤمنين والكافرين. ثم قال ابن القيم: فاشتركوا في الألم، وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى. نعم. ثم قال: الأصل الثالث أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه. نعم. ثم ذكر الأصل الرابع، قال أو ذكر أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلى غير مسخوط، أي في ذات الله. الذي قال خبيب بن عدي لما أخرجه الكفار كفار قريش كي يقتلوه خارج مكة، قال: ذاك وفي ذات الإله وإن يشأ يبارك في أوصال شلو ممزع. فالمؤمن يحتسب كل شيء في ذات الله. الأصل الخامس، قال ابن القيم: إنما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل المؤمنين بكثير، بل باطن ذلك، أي باطن ما يكون الكفار أو الفجار في الظاهر من عز أو نصرة، ذل وكسر وهوان، وإن كان في الظاهر بخلافه. هذا أيضا يحتاج إلى تأمل. بارك الله فيكم. انظروا إلى حال الكفار الذين يظنون أنهم حققوا النصر أو العزة، وهم في حقيقة الأمر إنما هم في ذل وهوان. نعم. إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر ابن القيم الأصل السادس، أن ابتلاء المؤمن كالدواء له. يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت أو نق... نعم نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر. نعم، يستعد به لتمام الأجر وعلو منزلته. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته. ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأقرب إليهم فالأقرب. نعم. ثم ذكر الأصل السابع، أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إذالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان أمر لازم، وكالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم. ثم ذكر الأصل الثامن، أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا في حكمة عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل. فمنها استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم له أو انكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤاله نصرهم على أعدائهم ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشروا. ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة، ولا كانت للحق دولة. هذه سنة الله، فالمؤمن هكذا، بين نصر وهزيمة، بين ذنب واستغفار وتوبة، بين رجاء وخوف، بين فرح وحزن. هكذا الدنيا وهكذا المؤمن، ولكن هذه الأمور في حق المؤمن تختلف عنها في حق الكافر، كما ذكر ابن القيم هذه الفروق المهمة التي تميز بين المؤمنين والكافرين في سنن الله. فالكافر يصيبه البلاء والمؤمن يصيبه البلاء، الكافر يرتكب المعاصي والمؤمن يرتكب المعاصي، ولكن ارتكاب المؤمن المعاصي يختلف عن ارتكاب الكافر، وما يسلط على المؤمنين بخلاف ما يسلط على الايه على الكافرين. فعلينا ندرك هذا، وأركز كلامي على إخواننا في بلاد الكفر في أمريكا وأوروبا ونحو ذلك، لأنهم يعيشون في وسط مجتمع كافر تحكمه قوانين الكفر، ويرون الكفار معهم عليه من الرفعة أحيانا في الظاهر أو العزة أو التمكين، أو رغم ما هم عليه من معاص وفواحش وشركيات، فيحدث عند بعضهم الخلل أو الضعف، أو يزن الأمور بميزان فاسد كاسد. فعلى إخواني أن يدرسوا هذا الكلام حتى يعرفوا سنن الله في التعامل مع عصاة المؤمنين ومع عصاة الكافرين. ثم ذكر سبحانه سبحانه قوله تعالى فيما كان في غزوة أحد ولا في حق المؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم من المؤمنين، يعني لا تهنوا مما أصابكم ولا تحزنوا، لأن المؤمنين هم مرتفعون وفوق الكفار بإيمانهم، وأن إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. والأصل التاسع قال ابن القيم أو ذكر ابن القيم أنه سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. سبحانه. وقال في الأصل العاشر هو أن الإنسان مدني بالطبع، لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر. أي إن المؤمن إذا وافق أهل المعصية أو وافق أهل الكفر ألمهم عليه، وهذا أيضا نقوله لإخواننا في المجتمعات الكافرة، أنهم يعيشون في وسط مجتمع، وهذا المجتمع يريد منهم أن يكونوا على طريقته، خاصة في الفواحش والمعاصي. الإنسان يحب من معاص أو فواحش أو مخالفات فقد سقط فاته بسبب هذه الموافقة، وإن جاهد نفسه وجاهدهم بالطرق الشرعية، وإن حصل له فإنه يأتي الأجر ما يفوق ما قد يناله بموافقة هؤلاء على ما هم عليه. طيب، ثم ذكر ابن القيم أخيرا الأصل الحادي عشر أن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام: أن يعجل بالإنابة إلى رب العالمين، فكما قال ابن القيم بعد ذلك، فأن محبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين وأصل أعماله وإرادته، كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته
وأفعالي أجل علوم الدين كلها. فمعرفته أجل المعارف، وإرادته وإرادة وجهي أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا، جعل الله تعالى في ميزان حسناتكم، الله يبارك فيكم، واستفدنا كثيرا، وجزاكم الله خيرا.
آمين آمين، وفقكم الله وبارك الله فيكم، حبكم الله وإياكم.
آمين آمين،
حفظكم الله.
آمين وإياكم. The lecture to come to an end, and the Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, the Sheikh's lecture inshallah will be translated into English very soon, perhaps in a day or two. Barakallahu Feekum, and hope everybody benefited inshallah, and we will leave it at that. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير شيخنا.
وإياكم، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.